لقاؤنا الآن بحول الله تعالى وقوته مع التفسير، مع تفسير سورة النبأ. أسأل الله تعالى أن يبارك في من حضر وأن يغفر لنا ولكم جميعا إن شاء الله عز وجل. طبعا التفسير لغة البيان، التفسير لغة البيان، وهو متعلق هنا بلغة القرآن، بآيات القرآن. وحتى نكون فاهمين لمراد ربنا ينبغي أن نفهم ما قاله ربنا من لغة، من كلام، من آيات، وذلك يكون بالرجوع إلى مصادر أو إلى أدوات وأصول التفسير. فالتفسير يكون أولا، يكون أولا تفسير القرآن بالقرآن. نرى آية أجملت فيها مع الكلمات في موضع، نراها مفسرة ومبينة ومفصلة أو مقيدة، إن كانت مطلقة نراها مقيدة في موضع آخر، وهكذا. وأما القسم الثاني أو النوع الثاني من التفسير بالمأسور هو التفسير بالحديث، بالسنة النبوية. فيأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيعمل بموجب هذه الآيات، فيكون عمله تفسيرا للقرآن، أو يقول مبينا لما في القرآن من المعاني والكلمات، فيكون نطقه وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه المسند إليه بغير ما طعن عليه، يكون هذا تفسيرا أيضا بآيات القرآن. ثم يأتي بعد ذلك أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء، واللغة العربية طبعا بيان الأمة وديوانها، والشعر كذلك. الحقيقة أن هناك مقدمة عن فضل تفسير القرآن وفضل القرآن وعن أفضل طرق التفسير، ستكون هذه المقدمة في لقائنا القادم إن شاء، في لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. أما هذا اللقاء فحتى لا تكون الجلسة مرهقة على الحاضرين والسامعين، فسوف نشرع بإذن الله تعالى في الكلام عن سورة النبأ مباشرة بإذن الله تعالى. وعمدة كلامنا من تفسير السعدي رحمه الله، الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولن يكون قاصرا عليه فحسب، ولكن سيكون العمدة وسيكون لنا وقفات إن شاء الله واستنباطات واستنبادات من فتوح الله الربانية من الكتب الأخرى إن شاء الله تعالى. أول ما يكون معنا أولا تفسير سورة النبأ، قوله تعالى هي سورة مكية وهي من الجزء الأخير في القرآن. القرآن 30 جزءا، آخره آخر جزء فيه جزء عام، جزء النبأ. وغالبا ما تسمى الأجزاء بأسماء السور التي في مطلعها. سورة النبأ آياتها 40، وهي من السور المكية وشأن السور المكية. طبعا القرآن ينقسم ضمن ما ينقسم من حيث مكان النزول، أو من حيث وقت النزول يعني، أو توقيت النزول أو العهد الذي نزل فيه، إلى مكي ومدني. ولكل عهد أو لكل قسم من هذه من هذين القسمين خصائص يعرف بها عند أهل العلم. من أهم خصائص القرآن المكي أنه يناقش العقيدة، يتكلم في الإيمان وفي التوحيد وفي ذم الشرك ونبذ الأصنام وعبادة الأوثان، وفي مخاطبة القلوب والعقول بالأدلة الأدلة الكونية والأدلة العقلية، ومخاطبة النفوس السوية والفطر السليمة المستقيمة الربانية، وتناقش قضية البعث والصراط والنشور، لأن أغلب إنكار أهل الكفر إنكار البعث، وهذا ما نجده في مطلع هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. والنبأ أصلا هو الخبر النبأ هو الخبر، ويأتي من النبوة للمكان المرتفع، وسمي نبأ، سمي القرآن نبأ، سمي البعث نبأ لأنه الخبر العظيم المرتفع الرفيع الشأن العظيم القدر الذي هو في ذاته عظيم لتعلقه بأمر جل، إما أمر الإسلام والتوحيد، وإما أمر البعث وما بعد ذلك من الحساب والصراط والصحف والميزان والجنة أو النار، وهي خلاصة الحياة ومنتهاها، وإما لعظيم من نزل من عنده هذا القرآن أو هذا النبأ هو الله عز وجل العظيم، وإما لعظيم الرسول الذي نزل به من السماء هو جبريل عليه السلام، وهو عظيم الشأن عظيم القدر رفيع المكانة عند ربه أعظم الملائكة قدرا وشرفا، أو لعظيم شأن من أنزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا واقع ومحتمل. ولما يحتوي عليه من عظيم الآيات ورفيع الدلالات على وحدانية رب الأرض والسماوات، وعلى الأنباء السابقة من أنباء السابقين من الأمم وقصص السالفين من الرسل، وعلى الأخبار العظيمة بما سيكون من البعث والنشور ومن دلالة الساعة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبأ العظيم كل هذا نبأ عظيم، وليس هناك مانع أن يحتمل اللفظ كل هذه الأنباء. قال تعالى عما يتساءلون، أصلها عن ما، أي عن أي شيء يتساءلون، والسؤال هنا ليس على حقيقته الاستفهامية، لأن أصل الاستفهام أن يطلب المستفهم من المستفهم منه بينة وتعريفا وتفهيما للمستفهم عنه، فالاستفهام هنا من الله عما يتساءلون، يكلم النبي مثلا، فيكون الله يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن كنه المشكلة أو الأمر محل الخلاف بين الصحابة أو بين العرب المؤمنين والكافرين، معاذ الله أن يكون هذا. إذن فالاستفهام هنا ليس على حقيقته، وإنما هو للإنكار على المستفهمين المتشككين من الكافرين، ولكي يؤكد للمؤمنين الموحدين أنهم على الحق قائمون، ولكي يلفت الانتباه ويستجلب ويسترعي الانتباه والأنظار والقلوب والوعي لما سيكون من الجواب عما يتساءلون. ويتساءلون على وزن يتفاعلون، معنى ذلك أن التساؤل قائم، وهذا من البلاغة القرآنية، فلا يزال الناس حتى الآن يتساءلون عن البعث، ومن الناس من ينكر البعث إلى الآن، بل من الذين يؤمنون بالبعث يؤمنون به على كيفيات تتعلق بمعتقداتهم الباطلة، كما يؤمن البهائيون مثلا بشيء ما بنوع بكنه البعث، كما يؤمن الشيعة بكنه البعث، كما يؤمن النصارى بكنه البعث، كما يؤمن اليهود بكنه البعث. فإذا البعث والصراط والنشور التساؤل قائم عليهما أو عليها، ولكن الحقيقة في هذا البعث وفي كنه هذا النبأ العظيم لن تكون وفق الأهواء ولا العقائد ولا العادات ولا الأنظار ولا الديانات، وإنما تكون وفق ما جاء به النبي سيد الكائنات من لدن رب العالمين خالق البريات سبحانه وتعالى. فالجواب خذه ممن أورد لك النبأ وأتاك به. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الجواب عقب السؤال، إذن يبقى أن السؤال ليس على حقيقته، وإنما هو لجلب الانتباه ولردع المتسائلين. وهنا كما لعلي قلت في موضع آخر، لكن نكرر هنا أن حالة الحوار المجتمعي، أنا أستنبط هذه الفائدة من هذه الآيات، أن الله تعالى لما لفت الأنباء الأنظار واستجلب واسترع الانتباه إلى هذه الحالة، حالة مجتمعية يا إخوة، انتبهوا بارك الله فيكم، فدرس التفسير ليس المقصود منه أن نقرأ كتابا من الكتب ثم ننقلب إلى كتاب آخر لا، القصد ليس هذا فحسب، بل هذا وسيلة، بل هو وسيلة إلى شيء وغاية أعلى، وهي أن ننظر إلى القرآن نظرة الواقع. فالقرآن نزل من الله رب العالمين خالقنا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، ويناقش حالة مجتمعية عاشها الصحابة مع النبي ومع الكافرين ومع المنافقين، فيناقش الحوادث والوقائع ويعطي الحلول ويفضح ما في القلوب عند المنافقين ويثبت دعائم الإيمان في قلوب الموحدين ويقضي بين المتخاصمين ويفتي يعني أو يحكم عفوا يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالقرآن نزل للحياة، القرآن حياة. إذن يمكننا أن نأخذ مثل هذه المعاني من القرآن لنرى واقعنا في أي شيء يتشابه مع هذه الآيات، لنأخذ الحلول التي أتى بها القرآن من ربنا سبحانه وتعالى لنعيشها واقعا. هنا حالة مجتمعية من الحوار، من النقاش، من الجدال، التي تسمى عندنا نحن في المقابل ممكن نسميها الذي يخرج على الفضائيات من برامج الحوار التي تسمى التوك شو، نقاش. لكن هناك فارق كبير، فالقرآن هنا لما نزل ليناقش أو ليعرض لنا حالة أو يلفتنا إلى حالة مجتمعية موجودة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إذن هناك أطراف متناقضة متعارضة متشاكسة، طرف يقول بهذا النبأ أنه واقع وطرف يتشكك فيه وطرف يحاول أن يقيم عليه على نقيضه أدلة عقلية وطرف. إذا هناك حالة مجتمعية من النقاش والجدل الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. إذا هناك حق لا إشكال ولا تشكيك فيه، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم يقول الله عز وجل يأتي بأدلة وبدلائل وبراهين على قبل أن يقول لنا ما هو النبأ العظيم وما هو الفصل فيه، لكن يقدم أدلة أو دلائل قدرة وآيات عزة تمهد لقبول الحقيقة والإذعان بالجواب الذي سيأتي في النبأ. اسمع، كلا سيعلمون ردع حتى لا نتوقف كثيرا مع حالة النقاش ونتوه ونضطرب ونختل فكرا وإيمانا واعتقادا. سيعلمون أي سيكون هناك علم يقيني جازم بأدلة وبراهين وآيات ساطعات مسطورة ومنظورة، فلا يكن في قلبك شك ولا في صدرك حرج ولا تتشكك ولا يغرنك هذا النقاش وهذا الجدال وهذا الاختلاف، بل الحق واحد والحق قادم والحق قائم فيما هو آت. ألم ثم كلا سيعلمون، ألم واستفهام أيضا تقريري، لأنه كما سيتضح ليس هناك أحد زعم خلاف ما قاله الله، ولا أحد زعم أنه فعل ما نسبه الله إلى نفسه. يعني ألم نجعل الأرض مهادا؟ هل أحد ادعى أنه هو الذي جعل هذه الأرض مستوية؟ لا، لا أحد. إذن فالجواب إذا سمعت هذه ألم نجعل الأرض مهادا، الكافر يقول بلى، لم يجعل أحد الأرض مهادا إلا الله. حتى الكافر نعم، لكن الملاحدة يقولون إنها قوة غريبة، قوة خارقة، ليس بشرا ولكنها الطبيعة، ليس بشرا ولكنه شيء خارجي. لكن هم وإن أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى، وإنما لا يقدرون على أن يقولوا إن أحد الخلق، إن أحد البشر، إن أحد الإنس هو الذي فعل هذا. ولو قال أحد إنه الذي يفعل هذا أو فعل هذا لضحكوا منه وكذبوه، وهم منكرون لربهم لكنهم يكذبون هذه الادعاءات. إذن فلا أحد ينكر أن لا أحد يدعي أنه هو الذي جعل الأرض مهذا. ألم نجعل الأرض مهذا، وهنا فائدة لغوية، أنه إذا كان السؤال مصدرا بالاستفهام بالنفي، إذا كان الاستفهام مصدرا بالنفي يعني ألم نجعل، لو رفعنا لم النافية لم هذه تنفي، لم يأكل، لم يشرب، لم يحضر، لم أحضر، لم أفعل، لم أتكلم. إذن لو حذفت لم أداة النفي، يبقى السؤال أنجعل الأرض مهذا أو أجعلنا الأرض مهذا؟ أأخذت الدرس؟ هل رأيت محمدا؟ فالجواب يقول نعم إن كنت رأيته، يقول لا إن لم تكن رأيته. لكن إذا قيل لك ألم تر محمدا، فإن كنت رأيته قل بلى رأيته، وإن كنت لم تر قل نعم لم أره. لكن لا تقل نعم، يعني إن قيل لك ألست رجلا، إن قيل للرجل مثلا ألست رجلا، فإن كان يريد أن يقول نعم يثبت أنه رجل فليقل بلى، يعني بلى أنا رجل. إن كان السؤال موجها إلى امرأة فلتقل نعم لست رجلا بل امرأة. إذن هذا يعني هذه فائدة. إذن نقول ألم نجعل الأرض مهادا، الرد أو الجواب المعروف والمقر به بلى، جعل الله الأرض مهادا. لكن لما تسمع هذه الآيات ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. كل هذا معطوف على الاستفهام، يعني ألم نجعل، ألم نجعل، ألم نجعل، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما الرد؟ أين الجواب؟ ليس هناك جواب، لأنه معروف ومعلوم وليس أحد ينكره. هذا استفهام تقريري، هذا استفهام تقريري. فالرد بلى، أنت يا ربي من جعلت وفعلت وفعلت. طيب، بما أنه لم يفعل أحد من هذا إلا أنا، إلا الله، إن يوم الفصل في هذا الاختلاف الذي بينكم عن النبأ العظيم كان ميقاتا، أي كان موقتا لوقت ومحددا بموعد لا يحيد، لا يتقدم ولا يتأخر. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إلى آخر الآيات. إذن فالكلام عن النبأ العظيم، نرجع إلى الفائدة التي نستفيدها في حياتنا المعايشة، أن خروج هؤلاء المتناقشين والمتحاورين عبر الفضائيات المختلفة ليتكلموا بحالة الحوار كما يزعمون، ويقول هذا رأيه وهذا رأيه، دون ويكون الموضوع المناقش فيه أو موضوع النقاش مسألة شرعية أو عقدية ينبغي أن يجمع لها أهل الحل والعقد، وأن لا يتكلم أحد فيها إلا بعلم من الله ورسوله، فيخرج هذا وذاك ويتكلم باسم حرية الرأي، ويقال لا تحجر على رأي أحد، ولا تحكر ولا تحتكر الحق المطلق عند نفسك أو عند مذهبك أو عند منهجك أو حزبك، لا، ودع الناس يسمعون ويقدرون. عرضنا أيها المشاهدون الكلام، عرضنا الرأي والرأي الآخر، ونترك لكم حرية التقرير وحرية الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفل لكم، لا والله ما هذا يقول الله، إنما الله عز وجل ماذا فعل؟ عما يتساءلون نبهنا ولفت أنظارنا إلى قضية مجتمعية، إلى مسألة يحدث فيها النقاش ويثور حولها الجدال ويقوم عليها المراء، ثم قال قضيتنا التي يتناقشون فيها عن النبأ العظيم القضية الخطيرة، ولأنها قضية خطيرة وهم فيها مختلفون، ونبأ عظيم يتعلق بحياة الإنسان بعد موته التي هي مبنية على حياته في دنياه، فإنه لا ينبغي أبدا أن يترك رب العالمين الأمر هكذا دون أن يكون هناك حل وقول فصل وحكم عدل في المسألة. فقال كلا ردع، حتى لا ننغمس في هذا الاختلاف وفي هذا النقاش والجدال دون ما فائدة فيفتن الناس، بل كلا سيعلمون جميعا، سيعلم أهل الحق أنهم على الحق، وسيعلم أهل الباطل أنهم كانوا على الباطل. لكن عندما يعلمون ساعتها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت في إيمانها خيرا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم أتى بهذه الدلائل حتى يسترعي الانتباه أيضا، وحتى يلفت الأنظار ويلفت القلوب إلى أن هناك دلائل قدرة تنبئ على أن هذا النبأ العظيم إنما هو أهون من هذه الآيات كلها. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل وخلقناكم وجعلنا وأنزلنا وبنينا؟ كل هذا الخلق الذي هو من عدم من لا شيء، أوليس الذي خلق هذا الخلق وأنشأه من عدم وكونه من لا شيء أليس بقادر على أن يكون هذا النبأ العظيم، نبأ البعث؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل بين المتخاصمين، يوم الفصل بين المتجادلين، يوم الفصل بين المتشاحنين، بين الرسل ومن أنكروا رسالتهم، بين الأنبياء ومن جحدوا بنبوتهم، بين أصحاب الحق والمصلحين وبين المفسدين المبطلين. قضية خطيرة، فلا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يترك الناس للإعلام يفسد عقائدهم ويشوش شرائعهم ويشوه حقائق الإيمان في قلوبهم، ثم يقال اترك الناس يختارون إلى أي فريق يميلون ومع أي اتجاه يسيرون. لا والله، ما هذا بالحق الذي أمرنا به ربنا؟ بل إن ربنا حسم القضية وفصل في النزاع ولم يعطي مساحة للجدال نفسه. انتبه، تأمل الآيات عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي وكلمة العظيم تعطيك تشعرك بأهمية القضية، وأنها ليست قضية متروكة لأحد الناس أن يتكلموا فيها، وإن كان معنيا به أحد الناس، لأن كل إنسان يكون حاجز نفسه. فالإنسان العادي مسؤول عن توحيده وعن إيمانه وعن اعتقاده، وسوف يبعث هو نفسه، وسوف يحاسب هو نفسه، وسوف يعاقب أو يجازى هو نفسه. وبالتالي فكل إنسان معني بالنبأ العظيم أن يؤمن به وأن لا يشرك به وأن لا يكفر به وأن لا يحيد عن منهجيته السير على مقتضى هذا النبأ العظيم. ولكن ليس لأحد الناس أن يدلي برأيه ولا بدلوه في قضية عقدية، قضية شرعية، قضية نبوة، قضية بعث ورسالة، قضية توحيد وإيمان، قضية نبز الشرك وخطورته. فهذا حبذا لو وصل إلى أولي الأمر حتى يقوموا على ضبط الإعلام وعلى ضبط التعليم وعلى ضبط هذه الانفلاتات التي تكون في مجتمعاتنا، حتى صار الناس يخشون أن يتكلموا في دين ربهم أن يقال لهم أنتم متهوكون، أنتم متشددون، أنتم متعصبون إلى آخر هذه البليات، والله ربنا ولي ذلك. يقول الشيخ هنا في التفسير عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون، يتساءل المكذبون بآيات الله، ثم بين ما يتساءلون عنه. إذن فالسؤال ليس على حقيقته من طلب المعرفة، فالله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبين بلقاء ربهم لا يؤمنون به، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اسمع إلى قوله تعالى في مطلع سورة البقرة: والقرآن مترابط بعضه يربط بعضا وبعضه يأخذ بيد بعض وبعضه يفسر ويبين بعضا. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسمع بارك الله فيك، ذلك، كلمة ذلك اسم إشارة تستعمل لها دلالة لفظية نحوية إعرابية ولها دلالة بلاغية. أما دلالتها اللفظية فتستعمل للإشارة إلى البعيد في المكان. أقول مثلا أنا وأنا جالس أمام جهازي الآن أتكلم مع حضراتكم هذا الجهاز، وإذا أردت أن أشير إلى المقعد البعيد قريبا عني أقول هذاك المقعد، وإذا أردت أن أشير إلى بيت جاري أقول ذلك الدار، لأن هذا أبعد في المكان. أما إذا أردت أن أتكلم عن عظيم الشرف أو عن دنيء الشرف عن قريب المكان أقول هذا الإنسان، هذا الذي يتكلم في دين الله، هذا من ذا الذي، من ذا هذا الذي يتكلم في دين الله، أي قليل العلم، قليل القدر، دنيء الشأن، وإن كان بعيدا في المكان لكنه يعني دنيء في المكان، حقير وضيع. هذا ما هذا الذي تفعله؟ ما هذا؟ وإذا كان الإنسان أعظم شرف يقول ذاك الرجل، ذاك الرجل أي عظيم الشأن، لكن أعظم منه ذلكم الرجل. الله قال ذلك الكتاب، الكتاب بعيد عنا أم بين أيدينا؟ نحن نمسك المصاحف الآن أليس كذلك؟ بلى نمسك المصاحف، ولكن نقول الله قال ذلك الكتاب، يعني علي القدر عظيم الشأن رفيع المكانة. ومن شأن رفيع المكانة عظيم القدر أن يكون محصنا عن المس والعبس. فقال لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك فيه أي لا يصيبه شك ولا يعتريه وهم ولا يحيط به باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن فذلك تفيد هنا بعد المكانة ورفعة الشأن والعظمة عند الله رب العالمين. وكيف لا وهو منزل من عند الله العظيم الكريم سبحانه وتعالى العلي الكبير، ونزل به رفيع الشأن جبريل صاحب المقام العالي عند الله عز وجل أيضا. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي جبريل عليه السلام. كذلك فالمعنى هنا النبأ العظيم، لأنه عظيم في قدره، عظيم في مصدره ومنتهاه منبعه ومصبه، فإنه عظيم أن يمس بأذى أو يلحقه نقص أو يحيط به سوء. عن النبأ العظيم الخبر العظيم الذي طال نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، يعني يستبعدون أن يعيشوا بعد أن يبعثوا بعد موتهم، كما قال تعالى عن الوليد بن المغيرة لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام، عظم ميت أخذه من قبره بعد أعوام متطاولة على الموت حتى أصبح العظم رخوا ضعيفا، إذا أمسكه تكسر كما تتكسر ورقة الشجر الجافة، أمسكه وفركه بيده حتى صار ترابا رميما، وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي أن الله خلقه، نسي خلقه أي نسي خلق نفسه، خلق الله له، ونسي خلقه وكيف كان من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين مثلا. هذه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان نطفة علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر، أي ليس ذلك أي الذي فعل ذلك وخلق ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وإحياء الموتى بعد موتهم أهون من حيث العقل على إنشائهم من لا شيء، وكل على الله هين، وليس هناك هين وأهون على الله، ولكنه للتقريب العقلي فقط. فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى آخر الآيات الكريمات. قال ولكن المكذبين بلقاء ربهم لا يؤمنون به ولو لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا التكذيب المطلق والذي يصد كل آية ويرفض كل دلالة وبيان، هذا ليس شيئا جديدا على البشرية. وهل هناك مثل قوم موسى اليهود بني إسرائيل، بني إسرائيل الذين رأوا الآيات الباهرات والدلالات القاطعات والبراهين الساطعات على صدق النبوة وصحة الرسالة وسلامة المنهاج، ومع هذا كفروا بالله بعد كل آية؟ وحسبهم من ذلك أن يرفع الطور فوقهم الجبل، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني يرفع الجبل فوقهم وهددوا إنهم آمنوا وإلا أسقط عليهم الجبل ودكوا دكا. فماذا كان؟ لم يكن ذلك شيء. وبعد أن عبر بهم النبي موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام اليمة وقد رأوا أمامهم آية باهرة ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فعبر بهم اليمة طريقا يبسا لا يخاف أن يدرك ولا يخاف أن يغرقون أن يغرقوا في اليم أو في البحر وبعد أن عبر بهم انكفأ وانقلب والتحم الماء بعد ذلك سبحان الله. ومع هذا أول ما عبروا وجدوا قوما يعبدون عجلا لهم صنعوه فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سبحان الله العظيم. إذن فالدلالات كثيرات ومع هذا مع توارد الأدلة وتوافر البراهين إلا أن هناك أقواما طبع الله عليهم بكفرها على قلوبهم بكفرهم وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها عليهم بكفرها بكفرهم. إذن قال ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال كلا سيعلمون. كلا هنا للردع والمنع للكف للإيقاف. تعلمون يا إخوة يمكنكم أن تفهموها تتصوروا مثلا أن إنسانا يعني يعتقد شيئا معينا فلا يرتدع بالكلام العادي لكن يحتاج إلى صدمة إلى صرخة إلى ضربة يد تأتيه في وجهه إلى صبعة على قفاه حتى ينتبه إلى صدمة كهربائية إلى دش بارد إلى, 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 إلى شيء عظيم. فكلمة كلا الردع والمنع والتشديد كلا قف انتبه توقف لا تستمر في هذا الغي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ردع بعد ردع وتهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد أي كلا سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. لكنه علم لا يغني عن صاحبه شيئا. فالعلم يا إخوة الإسلام والإيمان هو العلم النافع والعلم الذي يأتي الإنسان ويقبله الإنسان وينتفع به حال وجود الحياة قائمة قبل أن يغرغر أو أن يموت ويلقى ربه ساعتها سيعلم. يعني نحن الآن نجهل كثيرا من أمور الدين لكن عندما نموت نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بحق لكن هل هذه الشهادة ساعتها تنفعهم؟ لا والله لا تنفعهم لأنها شهادة بعد أن فات الأوان. إذن سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم ذكر الله تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاء به الرسل فقال ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخر هذه الآيات. إذن نفهم من هذا أنه عندما تريد أن تقنع إنسانا ما أو تستميل قلبه وعقله فأتيه بالأدلة التي لا ينكرها أحد فإن أنكرها فاعلم أنه مجادل وجاحد مراء ممار ولا يريد الحق. فإن النفس السوية والفطرة السليمة المستقيمة والعقول الزكية الأبية إنما تلتمس الحق من أي مكان فإذا جاءها الحق استقامت وأزعنت واعترفت وشهدت وأقرت. أما غير أولئكم من أصحاب الأهواء والضلالات والجهلات والمرتزقة ممن لهم أجندات ولهم قوائم من الفكر والأوامر العليا يعبدون إبليس يعبدون الهوى يعبدون الرأي يعبدون العقل المريض فإنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ألن ترى إلى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا بها إذن؟ ظلما وعلوا مع استيقان النفس. يعني هو بحث كثير من علماء الغرب يا إخوة يبحثون في الأحاديث ويبحثون في الآيات التي تتكلم عن واقع كالأجنة وكالفلك وكالذرة وكالجبال وهكذا يبحثون ليجدوا ثغرة يمرقون من خلالها إلى هدم الدين فإذا بهم يفاجؤون ويصدمون وتبهرهم حقيقة تناسق واتساق الأدلة العقلية والمادية مع صريح القرآن وصحيح السنة، فإذا بهم يقولون منهم من يؤمن ويقر ويشهد ويذعن، ومنهم من يقول بل قوة عظمى لكن لا يؤمن بوجود رب ولا إله ولا بنبوة رسول. هكذا هكذا. فهذا حال كل إنسان في هذه الحياة من هؤلاء الضالين، إلا أن الله تعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تعالى بذكر الأدلة والنعم: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله وجنات ألفافا، أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة، أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروس والمساكن والسبل، يعني سهلة الموطئ سهلة الممشى، تقيمون المصانع والعمائر والأبراج وناطحات السحاب، وتستقلون السيارات وتمهدون الطرق للقطارات بشرط عدم دخول الفلول وأصحاب الذمم الخيبة حتى لا يفسدوا القطارات ويقتلوا المئات والآلاف من الأنفس البريئة، ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروس والمساكن والسبل، والجبال أي وجعلنا الجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تقترب بكم وتميد تهتز وتميد، وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. يعني وخلقناكم أزواجا أي جعلناكم أزواجا ذكورا وإناثا، وحل لكم التناسل فاستمتع بعضكم ببعض، وأودعت الرحمة والمودة بين الرجل والمرأة، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأيضا هناك تفسير بأن الأزواج تشمل كل جنسين، كل مثلين متقابلين من السعادة والشقاوة والحسن والقبح والحلاوة وغيرها والطول والقصر والفقر والغنى، كل هذا وارد. وجعلنا نومكم، لكن انظر إلى قول الشيخ هنا: وفي ضمن هذا خلقنا أزواجا الامتنان بلذة المنكح، لأن طبيعي إذا كان الله خلقنا أزواجا ذكرا وأنثى أن يكون التناسل والتناكح، وفيه إشارة إلى منة اللذة في النكاح، وهذا من الأدب القرآني ملمح مؤدب. ومن هنا ومن خلال هذا هذه الإشارة اللطيفة للشيخ رحمه الله العلامة السعدي، يعني أنكر وأشدد النكير وأوجه النصيحة إلى إخواننا في القنوات الفضائية لا سيما المنتسبة أو المسندة إلى أصحاب الدين من هؤلاء أو أولئك من أصحاب الأحزاب الدينية الإسلامية، أن يتقوا الله عز وجل. فهناك بعض البرامج التي يخرج فيها رجل نحسبه على خير ويزكيه على الله، وله سبق وله عطاء وله جهد مشكور نحسبه كذلك في الزبد عن الإسلام والدعوة إلى الله والتوحيد ومنع التنصير وغير ذلك، لكنه أخشى أنه أخطأ وزل إذ استقبل في القناة دكتورة طبيبة فاضلة لها تخصص في العلاقات بين الرجل والمرأة فيما يختص بهذه المسألة للنكاح وفنونه وأحواله، فيخرج وتخرج معه وتكون حالة حوار بينهما عن أسرار علاقة الزوجية. هذا كلام لا يجوز، يتعارض مع الحياء، يتعارض مع قيم مجتمعاتنا المسلمة. ما كان هذا هو حال النبي. نعم يجوز للمرأة أن تفتي في هذه المسائل للرجال والنساء، ويجوز للرجال أن يفتوا للنساء والرجال، ولكن هناك ضوابط، ونحن في مجتمع فيه أوبئة وأمراض نفسية وإيمانية، وليس هذا بالجائز، أو ما كان جائزا أن تستقبل رجلا، إن جاز أن تتكلم في هذا على الهواء وعلى الفضاء المطلق أن تستقبل رجلا متخصصا ليكون الكلام أكثر انضباطا، لكن أن تتكلم امرأة وأن يتكلم معها رجل وأن يشاهده الناس، هذا كلام لا أراه جائزا ولا مقبولا ولا مرضيا به، الله المستعان. ولقد كنا ولازمنا ننكر على بعض القنوات الأخرى التي ليست على المنهج بل هي ضد الحق وضد الإسلام في أكثرها، كانت تقوم فيه امرأة شديدة التبرج بالفحش وتتكلم مع الرجال أطباء في نفس الكلام بأساليب لا تليق، هذا يشيع الفاحشة وينشر المفسدة بين الشباب والبنات والرجال والنساء، فاتقوا الله عباد الله في هذا الأمر. انظر إلى هذا الملمح وهذه الثمرة التي والإشارة الضمنية التي أشار إليها الشيخ السعدي في هذه الآية، وجعلناكم أزواجا، وقال في ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤدبين أو المتأدبين المتأدبين مع الله ورسوله وكتابه والمسلمين. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت لأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وحاجا، يعني ترى التناسق وترى البلاغة وترى الترابط وترى التوالي في الكلمات وفي الآيات، كلام حكيم من لدن عليم حكيم سبحانه وتعالى. الأرض وجعل معها بعدها الجبال وفيها بينهما تناسب وعلاقة، وبعد كذا بعد ذلك خلق الأزواج، وبعد ذلك النوم سباتا والنهار معاشا والليل لباسا والنهار معاشا، يعني تركيب وتنسيق واتساق يعجز عنه البشر، جل من هذا كلام. التفسير يا إخوة ونحن نقرأه ونعيش معه، لا سيما لو كان المفسر من العلماء الأبطال الأجلة الربانيين المستبصرين أصحاب البصيرة النافذة والقلوب الصافية والنوايا الحسنة والمقاصد الطيبة، ونحن نقرأ هذه الكلمات نستشعر البركات ونستنزل الرحمات ونستلهم المنافع الكثيرات، سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، اللهم أمين. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، كما قال تعالى والسماء ذات الحبك، وكما تعلمون أو يعلم بعضكم إن شاء الله أن هناك مؤتمر علميا للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كان منذ سنوات في الكويت تقريبا، وجاء بعض الباحثين أو العلماء من العرب والمسلمين وذكر أن هناك اتحادا قام أو هناك تجربة أقاموها في الغرب، حيث بنوا أو أنشأوا جهاز كمبيوتر حاسب آلي على مساحة شاسعة من الأرض، وجعلوا يقيمون أو يودعون أو يغذوه، جعلوا يغذونه بالمعلومات حتى يعني يتهيأ لإقامة البحث الذي أرادوه، وصوروا الجرم السماوية أو الفضاء العالي، ووجدوا أو اكتشفوا أو رأوا أن ثمة خيوط كخيوط العنكبوت أو كالشبكات أو كالنسيج يربط بين الكواكب والنجوم والأفلاك والمجرات، فكأنه النسيج، وهذا يشبه قوله تعالى والسماء ذات الحبك أي المحبوكة حبكة بعد حبكة، وكأن هناك نسيج يربط بين الأجرام وبين الكواكب والأقمار. كذلك قال تعالى في سورة الملك الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، انظر مرة أخرى، هل ترى من فطور؟ ابحث في هذه السماء العالية، انظر هل ترى فطرا شقا أو صدعا ينفذ منه بصرك ليريك ما وراء ذلك. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة، يرتد إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الآيات يقول وجعلنا، ثم ذكر بعد هذه السماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته، وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع للأرض وللناس، ولهذا ذكر من منافعها الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا، أي من منافع السماء الشمس، السراج الوهاج، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج وهي حرارتها التي على ما فيها من الإنضاج والمنافع. وأنزلنا من المعصرات، أي من السحاب، ماء ثجاجا، أي كثيرا جدا، لنخرج به حبا من بر القمح والشعير والذرة والأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ونباتا يشمل سائر النباتات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم. يعني خلق الخلق ولم يترك ولم ينسى ولم يدع ولم يهمل لا خلقا من الإنس ولا خلقا من الطير ولا من حيوان ولا غير ذلك. فخلق لهذا الماء يشربه الجميع، وخلق لهذا الحب يأكله، ولهذا النبات يأكله أيضا، لنخرج به حبا ونباتا إلى آخره. وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. فالذي ينعم به هذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها، لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟ ولهذا قال بعد هذه الدلائل: إن يوم الفصل النبأ العظيم كان ميقاتا. وهنا فائدة بلاغية جليلة، أنه قدم سبحانه وتعالى أدلة القدرة بعد أن أوقف حالة الانتباه إلى هذا النزاع، بأن قال لكم لا تلتفتوا إلى هذا النزاع كثيرا إلى المتنازعين، ولكن انظروا إلى رب العالمين الذي هو صاحب النبأ ومنزل النبأ. فأتى بالأدلة ثم قال: إذا كان ذلك كذلك وأقررتم جميعا أنه لم يجعل أحد ولم يخلق أحد ولم يبني أحد هذا البنيان وهذا الخلق وهذا الجعل إلا الله، فإذا كان هذا كذلك كذلك، إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي سيأتيكم في موعد لا يعلمه إلا الله. وإلى هذا نكون قد انتهينا من لقائنا الأول مع التفسير، مع تفسير سورة النبأ. عسى الله تعالى أن يكون ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه في موازين حسناتنا، وأن ينفع بنا وبكم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلناه وما سمعناه. وأرجو أن يكون اللقاء قد مر خفيفا على قلوبنا ونفوسنا، وأن يكون نافعا لنا جميعا، وأن يكون قد زادنا بصيرة في قرآن ربنا، وعرفانا بنعمه علينا، وإيمانا بوحدانيته سبحانه وتعالى، وأن يكون ما ذكرناه من أمثلة الواقع قد نبهت إلى خطر البعد عن القرآن والسنة، وخطر التكذيب بدين الأمة، وأن يكون لقاؤنا في اللغة العربية قد أثمر، وإن لم يكن قد بدأ بداية جدية مع النحو نفسه، ولكنه مهم جدا أن نبدأ بتمهيد يليق بمقام اللغة العربية لغة القرآن. اللهم آمين. وإن كان ثمة استفسار أو سؤال أو شيء من هذا القبيل، فالإخوة القائمون على أمر القاعة المباركة والشبكة المباركة والدورة الميمونة يعني ينقلونه إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلنا أهلا ببيانه والرد عليه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.